بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكتفي بما تقدم مما يتعلق بتعريف الآخوند قدس الله نفسه لعلم الأصول، ونرجع بالكلام إلى تعريف المشهور لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فإن هذا هو التعريف المتداول بين أكثر علماء الأصول، ولكنه قد وجهت إليه ثلاثة إشكالات رئيسة في المقام. الإشكال الأول أن هذا التعريف لا ينطبق على الأصول العملية الشرعية والعقلية لعدم وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، وقد كان هذا وجه عدول الآخوند قدس الله نفسه من هذا التعريف إلى تعريفه الذي ذكره في كتابه الكفاية، ولا نعيد ما يتعلق بوجه العدول للآخوند وصحة ما ذكره في مقام العدول. الإشكال الثاني الذي وجه لهذا التعريف أنه ينطبق على القواعد الفقهية من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج وأمثالها من القواعد التي يستنبط منها الفقيه أحكاما شرعية، فإنها أيضا قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، مع أن هذه مسائل فقهية لا ينبغي عليكم السلام أن تدخل في علم الأصول. والإشكال الثالث صبحكم الله الخير. والإشكال الثالث الذي وجه إلى هذا التعريف أنه يشمل المسائل المتعلقة بالعلوم الأخرى من قبيل بعض مسائل علم الرجال ومسائل علم اللغة ومسائل علم البلاغة وغيرها مما قد يحتاج إليها الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي، فإنها أيضا تكون باعتبار وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي قاعدة لاستنباط الحكم الشرعي فينطبق عليها التعريف. ولا بد من الفاصل بين مثل هذه المسائل ومسائل علم الأصول. هذه إشكالات ثلاثة هي عمدة ما بنى عليها المحققون الإيراد على تعريف المشهور، ولا بد من معالجة هذه الإشكالات الثلاثة. وقد ذكر الأعلام قدس الله نفسه أنفسهم أجوبة عن هذه الإشكالات، ذكرنا بعضها مما ورد في كلام الآخوند قدس الله نفسه، ونذكر ما ذكره غيره وإن لم ندعي الاستقصاء ولا الاستيعاب في المقام. أما الإشكال الأول وهو عدم شمول التعريف للأصول العملية الشرعية والعقلية، ووجهه أن الأصول لا يستنبط منها حكم شرعي لأن العقلية منها وظائف يقررها العقل للمكلف في مقام الشك، فلا يستنبط منها حكم شرعي أصلا. وأما الشرعية منها فلأنها هي بنفسها أحكام شرعية، ونسبتها إلى ما يدعى إنما هو نسبة التطبيق. مثلا يقال هذا مشكوك الحلية، وكل مشكوك الحلية فهو حلال فهذا حلال، فإن نسبة النتيجة ها هنا إلى الكبرى نسبة المصداق إلى الكلي، وليست هذه النسبة مصححة لعنوان الاستنباط. فلا يقال للأصل الشرعي العملي الشرعي أنه واقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. نقول أما هذا الإشكال فقد أجيب عنه في كلماتهم، وممن رده المحقق النائين قدس الله نفسه، وذكر في مقام رده أن هذا الإشكال يتوقف على أن يكون الحكم الشرعي المأخوذ في التعريف مخصوصا بالحكم الواقعي، فإن الأصل العملي لا يثبت الحكم الواقعي ولا يستنبط منه حكم واقعي. وأما إذا عممنا الحكم الشرعي لما يشمل الحكم الظاهري بأن أخذناه بالمعنى الأعم من الواقعي والظاهري فإن الإشكال مندفع، وذلك لأن الأصل العملي، وإن لم يستنبط منه حكم واقعي لكن يستنبط منه حكم ظاهري، فهو واقع في طريق استنباط الحكم الظاهري، وباعتبار أن الحكم الظاهري مصداق للحكم الشرعي إذن ينطبق عليه التعريف، لأن الأصل حينئذ يكون واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي بهذا المعنى، بالمعنى الأعم من الحكم الواقعي والظاهري. لكن هذا الجواب منه قدس الله نفسه لا يخلو من إشكال، وذلك لأننا لو عممنا الحكم للظاهري والواقعي لم يصدق معنى الاستنباط في المقام لتقومه بالمغايرة بين الدليل وبين الحكم المستنبط، والمفروض أنه في موارد إعمال الأصول العملية لا يكون المستنبط مغايرا لمفاد الأصل، بل هو هو إلا من جهة التخصص والتشخص، فنسبة النتيجة إلى الأصل العملي نسبة المصداق إلى الكلي، فما ذكره المحقق النائين قدس الله نفسه لا ينفع لدفع الإشكال، هذا أولا. ثانيا، لو نفع كلام النائين لدفع الإشكال فإنه مخصوصا عليكم السلام بالأصول الشرعية ولا يشمل الأصول العقلية، وذلك لأن صبحكم الله، لأن الأصل العقلي لا يستنبط منه حكم شرعي أصلا، لا واقعي كما هو واضح ولا ظاهري، وذلك لأن الأصل العملي وظيفة عقلية يحكم بها العقل في مقام الشك، لا أنه يتعلق بالحكم الشرعي ظاهريا كان أو واقعيا. إذن كلام النائين قدس الله نفسه ليس بتام في المقام. وهنا جواب آخر عن هذا الإشكال، وهو ما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني والسيد الخوي على الله مقامهما، وقد ارتضاه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، وخلاصته أن هذا الإشكال يتوقف على أن يكون الاستنباط بمعنى الإثبات الحقيقي الواقعي، إذ من الواضح أن الأصل العملي لا يكون واقعا في طريق الإثبات الحقيقي للحكم الشرعي، ولكن إذا أخذنا الاستنباط بمعنى التنجيز والتعذير فإن الإشكال مندفع، لأن الأصل العملي كالأمارة ينجز الحكم الواقعي، غاية الأمر أن للتنجيز وجوها، فتارة يكون من جهة تنجيز الاحتمال وتارة يكون من جهة تنجيز الوظيفة العملية التي تكون بعنوان الواقع، بمعنى أن مفاد الأصل العملي ليس مطابقا للواقع لكن الشارع يرجحه للمكلف بعنوان أنه الواقع، فكل شيء طاهر لا يفيد طهارة المشكوك واقعا لكن يوجب على المكلف أن يتعامل مع المشكوك كما يتعامل مع الطاهر الواقعي، ويرخص له ترك معاملة احتمال النجاسة. وهذا يعني أن أصالة الطهارة تعذر عن الواقع، وأصالة الاحتياط تنجز الواقع، والاستصحاب قد يكون منجزا وقد يكون معذرا. فإذا أخذنا الاستنباط بمعنى التنجيز والتعذير كان الأصل العملي واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي، لأنه لا يقصر عن الأمارة من حيث التنجيز والتعذير، فكما أن الأمارة تنجز وتعذر كذلك الأصل العملي ينجز ويعذر. هذا ما ذكره هؤلاء الأعلام أعلى الله مقامهم جميعا، وهو كلام لا يخلو من وجاهة، وإن كان مع التفصيل يمكن أن تكتشف فيه بعض الثغرات، من حيث أن نسبة الأصل العملي العقلي بل الشرعي أيضا إلى الواقع ليست كنسبة الأمارة، فإن الأمارة ناظرة إلى الواقع فهي تفيد أن الواقع كذا وكذا، غاية الأمر أن حكايتها عن الواقع وإفادتها للواقع ليستا تامتين، فهي تحكي لكن حكاية ناقصة وتفيد فائدة ناقصة. وأما الأصل العملي فإنه ليس بناظر للواقع، وإذا لم يكن ناظرا للواقع فكيف يقال أنه منجز للواقع؟ بل الصحيح أن الأصل العملي الشرعي والعقلي ليس منجزا بهذا المعنى، وإنما هو متعلق لحكم العقل بلزوم الطاعة. فالتنجيز والتعذير بالنسبة إلى الأصل العملي إنما هو من جهة وقوع الأصل العملي موضوعا لحكم العقل الفعلي. فمثلا المكلف عندما يشك في حكم شرعي من دون وصول الحكم إليه وصولا تاما يحكم العقل بالنسبة إليه بالبراءة بناء على أصالة البراءة العقلية. وحكم العقل ها هنا بالبراءة معناه كون المكلف في مأمن من جهة ذلك التكليف، فهو لا يقول أن التكليف ساقط بل يقول بأن المكلف في مأمن، وهذا هو التعذير وهو الوارد في كلماتهم. لكن لا ينبغي أن يقال أن الأصل معذر، وذلك لأن الأصل ها هنا هو عبارة عن حكم العاقل بأن المكلف في مأمن، فالأصل لا يعذر بل الأصل هو العذرية. أصل البراءة هو معذورية المكلف، وأصل الطهارة هو ترخيص المكلف في أن يتعامل مع المشكوك معاملة الواقع. وهذا يعني أن هذا الأصل ليس معذرا بل هو مفاد دليل أو هو مفاد أمر يفيد العذرية. فالأصل الترخيصي ليس بمعذر هو العذر، والأصل التنجيزي كأصالة الاحتياط مثلا أيضا ليست منجزة، وذلك لأنها عبارة عن محكومية المكلف بأنه مطالب بالأخذ بطرف الإلزام. فكون المكلف مطالبا هو مفاد الأصل العملي، وهذا هو التنجز. ولا يمكن للأصل أن يكون سببا في وجود نفسه، فكيف يقال عن الأصل أنه سبب التنجيز، والحال أن التنجيز والتنجز واحد بالذات واثنان بالاعتبار، والتنجز هو نفس الأصل. يلزم من ذلك أن يكون الأصل سببا لنفسه، وهذا لا معنى له. إذن في الحق في التحقيق الأصل هو تنجز المشكوك في أصالة الاحتياط ومعذورية المكلف في أصالة الترخيص وهكذا. ومن الواضح أن هذا يعني أن الأصل لا ينجز الواقع ولا يعذر الواقع، وإنما هو تنجز الواقع وكون المكلف معذورا. فحينئذ لابد من نسبة الأصل باعتبار هذين الأمرين إلى سبب آخر غير الأصل، وهذا السبب هو إدراك العقل باعتبار التغاير بين الأصل من جهة كونه معلوما وبين إدراك العقل بالاعتبار. فيقال أن العقل يحكم بكون المكلف معذورا، والحق أن حكم العقل هو نفسه مفاد الأصل، لكن التغير الاعتباري ها هنا كاف. فينسب في الأصل العملي الأصل هو نفس معذورية المكلف إذا كان الأصل ترخيصيا، ونفس تنجز الواقع إذا كان الأصل إلزاميا. لا مو دائما، لا، في الأصل الشرعي التنجز والتعذير حكمان شرعيان يترتب عليهما التنجيز والتعذير العقليان، لكن كلامنا أنه إذا كان مفاد الأصل هو التنجيز والتعذير فمن المنجز أو ما المنجز؟ هل هو الأصل؟ كيف يكون الأصل سببا لوجود نفسه؟ لا بد من وجود أمر آخر. مثلا الاستصحاب قد يكون منجزا وقد يكون معذرا، لكن نسبة التنجيز إليه ليست جيدة، لأن المنجز رواية زرارة. الأمارة الدالة على الأصل هي المنجزة لاحتمال الإلزام في مورد الاستصحاب الملزم، وذلك لأن قوله لا تنقض هو مفاد قول زرارة الناقل عن الإمام المعصوم. فحكم المعصوم بلزوم الأخذ باحتمال الإلزام ها هنا هو الذي يكون منجز، وجريان الاستصحاب الملزم هو نفس تنجز هذا الاحتمال. تبعته؟ فالأصل ليس منجز، الأصل هو في المقام إذا كان ملزما هو تنجز الواقع، هذا هو مفاد الأصل. وعلى هذا فلا طبعا ليس كلامنا مع الأعلام في تسمية مفاد الأصل بأنه التنجز أو التنجيز، لأن هذا خلاف لفظي، لكن كلامنا في الاستنباط، هذا يظهر أثره في الاستنباط. إذا قلنا بأن مفاد الأصل هو الحكم الشرعي إذا كان الأصل شرعيا، وهو نفس الوظيفة العقلية إذا كان الأصل عقليا، فكيف يقال عن الأصل أنه منجز ومعذر حتى يقال عن التمسك به أنه استنباط؟ ليس استنباطا، وذلك لأن التمسك بالأصل العملي الشرعي في مورد جريانه هو تطبيق لمفاده لأنه استنباط. نحن في مقام الشك في حلية المشكوك، نحكم بالحلية اعتمادا على الأصل أو نعمل بالأصل؟ لأن في الواقع نعمل بالأصل، لأننا نحكم بالحلية اعتمادا على الأصل، وذلك لأنه لا مغايرة بين الحلية المحكوم بها وبين الأصل الذي مفاده كل شيء لك حلال. فأين الاستنباط هنا؟ حتى إذا أخذنا الاستنباط بمعنى التنجيز والتعذير، فإذا صرف مفهوم الاستنباط إلى دائرة أوسع لتشمل الإثبات التنجيزي والتعذيري لا ينفع لدفع الإشكال، لأنه حتى إذا كان الاستنباط بهذا المعنى لم يكن الأصل منجز، وذلك لأن المنجز في مورد الاستصحاب الأمارة الدالة عليه كصحيحة زرارة، هذا هو المنجز للواقع. غاية الأمر أن تنجيز الواقع تارة يكون من جهة الكشف عن الواقع، وتارة يكون من جهة الكشف عن إرادة الشارع للتعامل مع أحد الطرفين، احتمال الترخيص أو احتمال الإلزام. فقول زرارة إذا زالت الشمس وجب الوضوء والصلاة، هذا كاشف عن الواقع فيكون منجزا لوجوب صلاة الزوال. وأما قول زرارة الناقل عن الإمام لا تنقض اليقين بالشك إذا كان المورد مورد جريان الاستصحاب الملزم، يكون منجزا لاحتمال الإلزام في الواقع، لا من جهة الكشف عن الواقع بل من جهة كشف الأمارة عن إرادة الشارع للتعامل مع الواقع المشكوك معاملة الإلزام. إذن على كل تقدير المنجز هو الأمارة لا الأصل، بل الأصل هو التنجز أو المعذورية، وبهذا اللحاظ لا يكون الأصل واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي أصلا. فهذا الجواب أيضا لا يخلو من إشكال، لكنه أوجه من الجواب السابق. نكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بهذا الإشكال. أما الإشكال الثاني وهو شمول التعريف للقواعد الفقهية من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ومن قبيل قاعدة لا ضرر ونفي العسر وغيرها من القواعد الفقهية التي يستنبط منها حكم شرعي، فقد ذكر أن هذه القواعد ينطبق عليها التعريف مع أنها من المسائل الفقهية وليست من مسائل علم الأصول. فقد ذكر في مقام دفع هذا الإشكال وجوه، منها ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، أن هذه القواعد إعمالها في مواردها لا يكون من باب الاستنباط بل يكون من باب التوسيط والتطبيق. التوسيط بمعنى التطبيق، بمعنى أنه الوسطية قد تكون بمعنى الاستناد إلى شيء لاستكشاف شيء آخر وهذا هو الاستنباط، وقد يكون بمعنى الاستناد إلى شيء لتشخيص مصداقه وهذا بمعنى التطبيق. ومن الواضح أن الاستنباط المأخوذ في التعريف يراد به المعنى الأول ولا يراد به المعنى الثاني، والقواعد الفقهية إنما يكون التمسك بها من باب المعنى الثاني لا من باب المعنى الأول. ففي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده نحكم بضمان المستأجر ونحكم بضمان البائع في البيع المشتري في البيع الفاسد والبائع في البيع الفاسد وأمثال ذلك. لكن هذه الأحكام نسبتها إلى ما يضمن نسبة المصادق إلى المعنى العام، فنحن لم نستنبط منها معنى جديدا، وإنما استخرجنا منها معاني جزئية لذلك المعنى العام. فمعنى ما يضمن بصحيحه هو هو في كل هذه الموارد، إلا أن الاختلاف بينها من حيث الخصوصية والتشخيص، ومثل هذا لا يسمى استنباطا وإنما يسمى تطبيقا. فإعمال القواعد الفقهية في مواردها إنما يكون من باب التطبيق لا من باب الاستنباط، وهذا غير ما هو مأخوذ في التعريف، لأن المأخوذ في التعريف أن يكون الاستناد إلى القاعدة من باب الاستنباط، وذلك من جهة حرف اللام المأخوذ في التعريف حيث ذكر أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فاللامها هنا تخصص القاعدة بأن تكون ما يستند إليها من باب الاستنباط ولا تشمل القواعد الفقهية، يكون هذا الإشكال مندفعا. لكن يرد على هذا الجواب أيضا أن القواعد الفقهية ليست على نسق واحد، فمنها ما يكون إعماله من باب التطبيق ومنها ما يكون إعماله من باب الاستنباط. ففي مثل قاعدة ما يضمن يصح ما ذكر، إذ إعمال هذه القاعدة في مواردها سواء كان ذلك في باب البيع أو في باب الصلح أو في باب الهبة المشروطة على رأي أو في باب الإجارة، كل ذلك يكون من باب التطبيق. وأما في مثل قاعدة كل شرط خالف كتاب الله فهو رد، زين، فقد يكون هذا من باب الاستنباط لا من باب التطبيق. وكذلك في قاعدة لا ضرر فإنه أيضا يكون الاستناد إليها في كثير من الموارد من باب الاستنباط لا من باب التطبيق. ففي قاعدة لا ضرر نستنبط عدم وجوب الوضوء الضرري مرة، ونستنبط عدم وجوب الفحص عن المعارض ثانية، ونستنبط عدم وجوب الاحتياط في موارد العسر والحرج ثالثة، وهكذا كثير من الأحكام التي تستنبط من قاعدة لا ضرر وهي متغايرة، بحيث لا يصح أن يقال أنها جميعا تندرج تحت حكم واحد عام. إذن هذا القسم من القواعد لا يأتي فيه كلام السيد الخوي على الله مقامه أن القواعد الفقهية يكون الاستناد إليها من باب التطبيق لا من باب الاستنباط، وهذا المقدار من القواعد كاف في النقض على التعريف، إذ لا نريد أن ننقض على التعريف بكل قاعدة، وإنما يكفي في نفي الموجبة الكلية السالبة الجزئية. فإذن القسم الثاني وإن كان قليلا، يعني حتى لو كان قليلا فالإشكال به تام. جواب آخر ذكره السيد الخوي على الله مقامه الشريف لرد هذا الإشكال، إشكال النقض بالقواعد الفقهية على التعريف، تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وخلاصة ما ذكره قدس الله نفسه أن القواعد الفقهية لا يوجد منها قاعدة تجري في الشبهات الحكمية، حتى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقاعدة لا ضرر فإنها لا تجري، لا ضرر ونفي العسر والحرج مثلا لا تجريان في الشبهات الحكمية، وذلك لأن قاعدة ما يضمن إنما تفيد إثبات الضمان للمال عند إلغاء المالك لاحترام عند عدم إلغاء المالك لاحترام ماله، بمعنى أن المالك متشبث بحرمة المال واليد ثابتة ومتعلقة بالمال، فقاعدة الضمان تقول هذه اليد مضمنة أو سبب للضمان، فمفاد قاعدة اليد إثبات الضمان باليد عند عدم إلغاء المالك لحرمة ماله، فمفادها دائما ضمان هذا المال أو ذلك المال، لأن شرط القاعدة أن لا يلغي المالك حرمة ماله، وهذا الشرط لا ينبغي أن يطلق بنحو كلي، وإنما يكون مختلفا باختلاف الموارد. ففي هذا المورد إذا لم يكن هناك إلغاء لحرمة المال يثبت مفاد القاعدة، وفي هذا المورد يثبت مفاد القاعدة. إذن قاعدة ما يضمن نتيجتها دائما حكم شخصي، قاعدة ما يضمن إنما تكون فعلية عند تحقق شرطها، وهو عدم إلغاء المالك لحرمة المال مع تحقق اليد في الخارج، فنتيجتها حكم شخصي. وأما قاعدة لا ضرر ونفي العسر والحرج فإنهما لا تجريان في الحرج والضرر النوعيين، وإنما تجريان عند الضرر والحرج الشخصيين، فنتيجتهما أيضا دائما حكم شخصي، فلا تندرجان تحت التعريف، لأن المأخوذ في التعريف أن يكون المستنبط حكما شرعيا كليا. هذا ما ورد في كلماته على الله مقامه، والذي يتحصل من صدر كلامه وذيله أنه يرى المساواة بين أن يكون الحكم شخصيا وبين أن تكون الشبهة موضوعية، وبعبارة أصح يرى المساواة بين أن تكون الشبهة حكمية وبين أن يكون الحكم كليا. ولذلك ناقشه السيد الشهيد قدس الله نفسه فيما ذهب إليه من أن مفاد القواعد الفقهية لا يتعلق شيء منها بالشبهات الحكمية. السيد الشهيد قال هذا الكلام ليس بتاما، وذلك لأن الميزان في الشبهة الحكمية، إن كان الشك فيما بيانه بيد الشارع فكثير من القواعد الفقهية تتعلق بالشبهات الحكمية، وذلك لأن الشك في حكم الوضوء الضرري إنما يكون بيان الحكم فيه بيد الشارع، إذ لا يملك أحد من المكلفين أن يشخص حكم الشبهة في المقام إلا الشارع، لأن المشكوك ها هنا حكم الوضوء الضرري. وإن كان السيد قدس الله نفسه يقيد الشبهة الحكمية بأن يكون الشك متعلقا بما بيانه بيد الشارع بشرط أن يعم جميع المكلفين، صح كلامه قدس الله نفسه، وذلك لأن الوضوء الضرري يخصم مخصوص بهذا المكلف الذي وقع في الضرر ولا يشمل جميع المكلفين، لكن أخذ هذا القيد بلا موجب ولا دليل عليه، وذلك لأن امتياز الشبهة الحكمية عن الشبهة الموضوعية بأن الشك إن كان مسببا عن شيء يتعلق ببيان الشارع فهي شبهة حكمية، وإن كان الشك في الحكم مسببا عن الشك في وجود الموضوع فهي شبهة موضوعية، من دون أن يكون لذلك ارتباط بأن يكون المشكوك حكما شرعيا كليا أو حكما شرعيا جزئيا. إذن قد يكون المشكوك حكما جزئيا لكن بيانه منوط بفعل الشارع، ببيان الشارع، بيانه منوط بيد الشارع. فأورد السيد الشهيد قدس الله نفسه أنه إذا اعتبرنا في الشبهة الحكمية أن يكون الشك فيما بيانه بيد الشارع فقاعدة لا ضرر تتعلق بالشبهة الحكمية، لأنها تجري عند الشك في وجوب وضوء الضرري، وهذا الشك لا بيان له إلا ببيان الشارع، إلا من قبل الشارع، فهي شبهة حكمية. فما قاله السيد من أن القواعد الفقهية لا يتعلق شيء منها بالشبهات الحكمية لا يخلو من إشكال. هذا ومن القواعد الفقهية أيضا ما يستنبط منها حكم كلي، من قبيل قاعدة لا ضرر التي يستنبط منها عدم وجوب الفحص عن المعارض، فإنها غير مخصوصة بمكلف دون مكلف، ومن قبيل قاعدة بطلان الشرط المخالف لكتاب الله أيضا يستنبط منها أحكام شرعية كلية، وهناك قواعد فقهية يستنبط منها أحكام كلية. ثالثا قاعدة